بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر رجب العام 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر إبريل العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستلف طريقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازمنا الكلام على فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيبقى إن شاء الله جل وعلا في الطحاوية بعض المباحث اليسيرة عندنا إلى آخر الكتاب، حوالي 5 مباحث تقريبا، فننوي إن شاء الله جل وعلا أن ننتهي منها قبل رمضان. إن شاء الله جل وعلا ننوي أن ننتهي من ما بقي من الطحاوية قبل رمضان، وإن شاء الله من بعد الأسبوع القادم سنضم إلى يوم الأربعاء يوما آخر من أيام الدروس الأخرى، سنأخذها ونضمها إلى يوم الأربعاء، بحيث يكون عندنا درسان في الأسبوع حتى ننتهي إن شاء الله جل وعلا من العقيدة الطحاوية وشرحها كاملة قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإننا سنعلق على هذه المباحث تعليقات فقط، يعني مباحث بعضها سيأتي مكرر في مباحث الولاية سبقا شرحناه كاملا، وبعض المباحث الأخرى يعني سبق أن شرح فيها وبينت، فسيكون إن شاء الله تعليقنا أقل من المعهود، وسنقتصر على بيان الشيء المشكل، يعني الشيء المشكل سنعلق عليه فقط، أما الشيء الواضح فسنمشي إن شاء الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. نعم.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الإمام الشارح رحمه الله: تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
هذه النقطة تحتاج إلى قليل من الوقوف. ما الفرق بين الاقتداء واتباع سنة الخلفاء؟ ما الفرق بين الاقتداء بالشيخين واتباع سنة الخلفاء الأربعة؟ شيخ الإسلام وضحها شيئا من التوضيح في عدد من المواضع في الفتاوى، في المجلد الرابع صفحة 400، والمجلد 27 صفحة 17 بعد 400، والجزء 35 من الفتاوى صفحة 23. قال في المكان الأخير الجزء 25، قال: فهذان أمرا بالاقتداء بهما. فهذان يعني أبو بكر وعمر أمرا، يعني أمر الناس بالاقتداء بهما. والخلفاء الراشدون أمرا بلزوم سنتهم، وفي هذا تخصيص للشيخين من وجهين: أحدهما أن السنة ما سنوه للناس، وأما القدوة فيدخل فيه الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة، وأما القدوة فيدخل فيه الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة. يعني كأنه يريد أن يفرق بين السنة التي يسنها الإمام للناس يمشون عليها والفعل الخاص. قد يكون الفعل الخاص شيء على الإنسان يعني أكثر اجتهادا يجتهد فيه وأكثر لزوما له وأكثر مشقة عليه ونحو ذلك في نفسه، فأمرنا بأن نقتدي بهما فيما فعلاه فضلا عن السنة التي يسنونها للناس. قال يعني هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن السنة أضافها إلى الخلفاء لا إلى كل منهم، يعني الخلفاء جميعهم، يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء مجموع الخلفاء، هذا أحد الوجوه. فقد يقال أما ذلك هكذا في النسخة، وقد تكون في خطأ، إن ذلك فيما اتفقوا عليه دون من فرض به بعضهم، يعني هذا قول بعض العلم. المقصود عليكم بسنتي سنة الخلفاء يعني فيما اتفق فيه الخلفاء، اتفقوا فيه، فمعناه أن قولهم عند كثير من أهل العلم حجة. إذا اتفق الأئمة الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكثير من أهل العلم يقول قولهم حجة فيما اتفقوا عليه لهذا الحديث فيما اتفقوا عليه. أما إذا حصل فيه تفرد يعني قول لأحدهم فقط فهذا الأمر فيه أوسع. فشيخنا يلحظ هذا الملحظ وكأنه بعد ذلك لا يرضى هذا الملحظ، يقول إن ذلك فيما اتفقوا عليه دون من فرض به بعضهم، وأما القدوة فعين القدوة بهذا وبهذا، عين القدوة بأبكر وبعمر فقط. إذن فالاقتداء أرفع من الاتباع، الاقتداء أرفع من اتباع سنة الشخص، هذا قاله أيضا في المجلد 27 صفحة 417. فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة، فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة، يقول شيخ الإسلام كما قد بسط في مواضع. نعم قد رويا.
وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال الإمام الطحاوي: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الشارح: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في نفسي وقع في نفسي هكذا صحيح مسلم، وقع في نفسي خوف.
وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمي.
يعني هنا يبدأ في ذكر فضائل من بقي من العشرة، فضائل الستة، بعدما تكلم عن فضائل الأربعة يتكلم عن فضائل الستة الباقين. أول هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، هو فارس الإسلام، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. أرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرقى يقول حبث الفتح أي سهرا وزنا ومعنا، أرقى سهرا في وقت من الأوقات، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال الحافظ: أخرج الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس. كان يحرس، كان لابد له من الحراسة حتى لا يأتي أحد من أعدائه من الكفار المشركين يقوم باغتياله أو قتله، فكان يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. لكن متى نزلت هذه الآية؟ هل في أول أمر أم في أخره؟ الحافظ رجح أنها نزلت بعد غزوة حنين احتمالا. وذكر أيضا الحافظ في المجلد 13 أسماء بعض الحراس الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش. وتوفي سعد بالعقيق في السنة 55 من الهجرة. ثم سننتقل إلى فضائل طلحة بن عبيد الله. نعم.
وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد.
نعم. هذا الحديث في صحيح البخاري في فضائل طلحة بن عبيد الله وكنيته أبو محمد، ومن ألقابه التي يلقب بها طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود. قتل في يوم الجمل في السنة 36. وهنا الشارح على الحديث لمسلم، والمحققون قالوا إنه ليس في مسلم بل هو في صحيح البخاري. قوله يوم أحد قد شلت أو شلت، يقولون إن الأفصح فيها بالفتح شلت، وشلت يقولون هي لغة قليلة، وبعض يقول لغة رديئة شلت، مع أن هذا المشهور عند أكثر الناس، لكن يقولون الصواب شلت، يعني أصابها الشلل والشلل المعروف. قال: وفيه أيضا والصواب أن الحديث في الصحيحين من حديث أبي عثمان النهدي: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد. ثم ينتقل لفضائل الزبير بن عوام. نعم.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي.
نعم. هذا الزبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، واحد الستة أصحاب الشورى، وقد هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، والحواري الناصر والحليف الخالص، الناصر الخالص والخليل الصافي. وأصل الحور عند العرب البياض، أصل الحور عند العرب البياض. رواية البخاري: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير بن العوام. اللفظ الذي أورده هنا حواريا يقال حواريا أو حواري، الأصل حواريا. والذي كما قلت في الصحيح: إن لكل نبي حواريا وإن حواريا الزبير. الزبير بن عوام كان من الأبطال، وقد قتله عمير بن جرموز، طعنه هو واثنان معه ودفن بوادي السباع. قال الذهبي معلقا على قول الشعبي: أدركت 500 أو أكثر من الصحابة يقولون علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة، علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة، يعني بالرغم مما حصل من تلك الخلافات التي حصلت في عهدهم. قال الذهبي: قلت لأنه من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن البدريين، ومن أهل بيعة رضوان، ومن السابقين الأولين. يعني مهما كان حصل بينهم من الخلافات أو الحرب أو نحو ذلك، فإن هؤلاء مشهود لهم بالجنة، وعلى ذلك لا يجوز لأحد كان من كان أن يتكلم فيهم قط أو يذكرهم بسوء قط. يقول الذهبي: ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ثم قال: ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة فنحن محبون لهم، نحن محبون لهم، باغضون، باغضون يعني مبغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة، باغضون نبغض الأربعة الذين قتلوا الأربعة. هذا في السير في المجلد الأول الصفحة 62. ثم سننتقل إلى الكلام على الثامن، وهو أبو عبيدة بن الجراح. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
نعم، أبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله، اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح، أحد السابقين الأولين، وهو أحد الذين أو أحد الاثنين الذين رشحهما أبو بكر للخلافة، لأنه أبو بكر عند في يوم السقيفة رشح عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ليكون خليفة، ثم استقر الصحابة على اختيار أبو بكر الصديق. وكان أبو عبيدة ممن جمع القرآن العظيم. ثم ينتقل الكلام على فضائل عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، بقية العشرة. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم،
يغبر
منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق.
نعم، هذا التاسع من الصحابة المبشرين بالجنة، العشرة يعني، عبد الرحمن بن عوف، وهو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف الزهري أبو محمد، عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف الزهري أبو محمد، أحد العشرة وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد السابقين البدريين القرشي الزهري، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، توفي في سنة أو في السنة 32. بعده العاشر وهو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل القرشي العدوي، امرأته أخت عمر بن الخطاب، امرأته أخت عمر بن الخطاب، هو أحد العشرة ومن السابقين الأولين البدريين، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحاديث يسيرة. وأبوه هو زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان في الجاهلية على دين إبراهيم، كان في الجاهلية على دين إبراهيم، كان لا يأكل مما ذكر عليه اسم الأصنام، يعني إذا ذبحوا باسم الأصنام كان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، وكان ممن يحيي الموؤودة، يعني كان يأتي الرجل يريد أن يأذ في الجاهلية ابنته فيقول له: ائتني بها وأنا أربيها لك، فإذا كبرت قال له: إن شئت رددتها عليك وإن شئت تركتها. هذا والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، وهو قد هو سعيد بن زيد شهد أحدا والخندق والحديبية والمشاهد، توفي في سنة 51 أو ما بعدها. نعم.
وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه.
نعم، هذا الجزء نقله من منهج السنة النبوية، موجود في مقدمة منهج السنة شيخ الإسلام في المجلد الأول من الصفحة 38. من أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة، يعني الروافض من شدة بغضهم لهؤلاء العشرة، طبعا تستثني منهم عليا، لكن هم رقم عشرة عموما يبغضونه، ويوالون رقم تسعة مع أنهم يبغضون التسعة الباقين من العشرة إذا حذفنا عليا رضي الله عن الجميع، فهم يبغضون لفظ العشرة. فشيخ الإسلام يقول في المنهاج: حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع، يعني إذا كان البناء يحتاج عشرة أعمدة يخلفون هذا العدد، يخلوه 9 أو 11 أو أزيد أو أقل، هم يبتعدون عن لفظ العشرة ويبغضونه أشد البغض. يقول: ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. ثم يتعجب يقول نعم
فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة.
نعم هذا أيضا في نهج السنة نقله الشيخ هنا في المجلد الأول موجود في الصفحة 41 يوالون لفظ التسعة مع أنهم التسعة عندهم مبغوضون ومكروهون اللي هم العشرة إذا حذفت عليا. هذا من تخبط الروافض وتناقض الروافض وبلادة أذهانهم هم في غاية البلادة. يعني حتى قال من قال من السلف الشعبي يقول لو ضرب لهم مثلا لو ضرب الشخص لهم مثلا في البهائم لكانوا كالحمير ولو ضرب لهم مثلا في الطير لكانوا أشبه بالرخم الذي ينزل على الجيف يأكل الجيف. فهم عندهم بلادة وخبث في طويتهم الروافض. يقول ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين. هذا أيضا موجود في نهج السنة في الجزء الأول الصفحة 39. نعم ويبغضون
ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية.
نعم هذا النقل من نهج السنة أو صحيح مسلم والذي قبله من زيادات الشارح يعني ذكر الآية كاملة من زيادات الشارح وكذلك قوله في ثبت في صحيح مسلم عن جابر من الزيادات ما بعده في نهج السنة المصدر السابق المكان السابق. نعم ثم
والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 19 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم 9 مطلقا بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك 10 كاملة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 والفجر وليال 10 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان وقال في ليلة القدر التمسوها في 10 الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10 يعني 10 ذي الحجة.
نعم هذا أيضا نقله من نهج السنة المجلد الأول من صفحة 39 إلى 41 ويقول أنهم يبغضون يتبرؤون من سائر الصحابة إلا من نفر قليل من هؤلاء الذين يوالونهم يوالون أبا ذر والمقداد وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغير هؤلاء. أيضا قوله لم يجب هجر اسم 9 مطلقا قال شيخ الإسلام ومن العجب أنهم يوالون لفظ 9 وهم يبغضون 9 من 10 فإنهم يبغضونهم إلا عليا وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان. يعني أي إنسان في العالم عندهم يتسمى باسم أبي بكر وعمر وعثمان هذا من أبغض الناس إليهم حتى هو لو كان في الحقيقة هذا الشخص من أتقى عباد الله مجرد أنه يتسمى بهذا الاسم هو عندهم من أبغض عباد الله إليهم. يقول الشيخ الإسلام حتى إنهم يكرهون معاملته ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكثر الناس لم يشرع ألا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم ثم يأتي بأمثلة. فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط له في الصلاة، يقول اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. وأبوه الوليد ابن المغيرة، وكان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا الوليد ابن المغيرة، ابنه كان صحابيا جليلا تقيا نقيا، اسمه أيضا الوليد، الوليد ابن الوليد. ومع ذلك تسمي أبيه باسم الوليد لم يمنع من نداء الابن بهذا الاسم الذي هو الوليد، بل كان كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقنط له باسمه اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، يعني حتى ذكر اسم أبيه الكافر أنجي الوليد ابن الوليد. قال وفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو مثل عمرو بن عبد ود، وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام إلى آخر كلامه. ذكر أمثلة من هذه الأسماء في هذا الموطن من الصفحة 41 إلى 42 في المجلد الأول. هذا يدل على بلادة الروافض وشدة غبائهم، حيث يعادون الشخص لأدنى شيء لمجرد اسمه. فذكر شيخنا أدلة من القرآن والأحاديث في مدح اسم العشرة الذي يبغضونه في القرآن، تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر، إلى آخر ما ذكره. نعم.
والرافضة طوالي بدل العشرة المبشرين بالجنة الاثني عشر إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر ابن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم، ويتغالون في محبتهم، ويتجاوزون الحد.
ذكر هنا أن هذا أيضا مأخوذ من أهل السنة النبوية في المجلد الثامن من الصفحة 38 بعد 200. الشيخ رحمه الله تعالى كأن كتب شيخ الإسلام عنده، يعني ما أدري يحفظها عن ظهر قلب يتقلب فيها، يعني هو ينقل هنا في هذا المبحث فقط من ثلاثة أماكن، المجلد الأول والرابع والثامن، ويأتي أحيانا بالثامن ثم يرجع للرابع ثم يأخذ من الأول رحمة الله عليه، ما أدري هل هو يحفظ هذه الكتب أم ماذا. فهنا هذا النقل من المجلد الثامن بعد أن نقل من المجلد الأول، يقول الرافضة توالي بدل العشر المشهورين بالجنة الاثني عشر إماما وذكرهم. شيخ الإسلام تكلم على بعض تراجم هؤلاء في أول المجلد الرابع، تراجم هؤلاء. نعلق تعليقات يسيرة على ما يتعلق بالوفيات. علي بن الحسين زين العابدين معروف، متوفى في السنة 94. محمد بن علي الباقر لقب بالباقر لأنه بقر العلم، بقر العلم يعني من عمق علمه وشدة علمه، توفي في السنة 14 بعد 100. ثم جعفر بن محمد الصادق، تلاحظ أن الذي يأتي هو ابن السابق والذي سبق والد لما سيأتي بعده، جعفر بن محمد أبوه هو مضى محمد بن علي، جعفر بن محمد الصادق توفي في السنة 48 بعد 100. ثم موسى بن جعفر الكاظم توفي في السنة 83 بعد 100. ثم علي بن موسى الرضا توفي في السنة 3 بعد 200. ثم محمد بن علي الجواد، ثم لقب بالجواد لأنه معروف بالسخاء والكرم، توفي في السنة الثانية في السنة 20 بعد 200. ثم علي بن محمد الهادي توفي في السنة 45 بعد 200. ثم الحسن بن علي العسكري توفي في السنة 60 بعد 200. ثم الابن المزعوم محمد بن حسن العسكري وهو ما يعرف بالمهدي المنتظر الذي تنتظره الشيعة، ينتظرونه على مستوى العالم. يقولون أنه اختفى في السرداب في السنة 60 بعد 260، مع أن الأدلة تقول بأن والده هو الحسن بن علي العسكري كان عقيما ولم يولد له، ومع ذلك فهم ينتظرون محمد بن حسن العسكري من ذلك الوقت من سنة 260 لما دخل السرداب صغيرا إلى زمان الذهبي وإلى زماننا حتى الآن. يقول الذهبي كما في السير عن هؤلاء الروافض يزعمون أن محمدا دخل سردابا في بيت أبيه وأمه تنظر إليه فلم يخرج إلى الساعة منه، يعني هذا في زمان الذهبي في القرن الثامن، وإلى الآن لم يخرج، نحن في القرن الخامس عشر، وكان ابن 9 سنين وقيل دون ذلك، يعني دخل السرداب 9 سنين أو أقل من ذلك، طفل صغير، وأنه حي. طب ما أدركوا أنه حي؟ يقول نعوذ بالله من زوال العقل، فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر، يعني تنزلا معهم، لو فرضنا أنه دخل السرداب فعلا في سنة 260، فمن الذي رآه ومن الذي نعتمد في أخباره بحياته، ومن الذي نص لنا على عصمته، لأنهم يدعون العصمة ويقولون بأنه لا يجوز أن يؤخذ الدين إلا من هذا المهدي محمد بن حسن العسكري، وعندهم أيضا لا يجوز الجهاد إلا خلف هذا الإمام. طب كيف الآن تقاتلون وتجاهدون في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها؟ وقبل ذلك اخترعوا ما يعرف بولاية الفقيه، أن هذا محمد حسن العسكري هناك أولياء ينيبهم اللي هم آية الله فلان وآية الله فلان وفلان، هؤلاء هم نوابه وهم الذين يقاتلون دونه أو بأمر منه، ويزعمون أحياء أيضا أنه يحج مع الناس، والناس تراه في بعض الناس يرونه في الحج وأنه يتنقل في الحج إلى غير ذلك من الترهات. يقول الذهبي ومن الذي نص لنا على عصمته وأنه يعلم كل شيء، هذا هوس بين، هوس وخبل وجنون، هذا هوس بين إن سلطناه على العقول ضلت وتحيرت بل جوزت كل باطل. كل إنسان أتى بأي شيء بدون دليل بدون برهان خاص، كل إنسان يقول أي شيء، واحد يقول لك أنا اليوم صليت في المريخ الظهر وغدا أذهب إلى المشتري صلي هناك صلاة العشاء، أي كلام، أي إنسان يقول أي شيء هوس وخبل بدون أدلة بدون برهين. يقول أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال والكذب أو رد الحق الصحيح كما هو دين الإمامية. الإمامية دينهم التكذيب، الروافض يكذبون بأي شيء يخالف عقيدتهم. وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب محمد ابن جرير الطبري، يعني الطبري يقول بأن الحسن العسكري اللي هو يزعمون أنه والد محمد بن حسن ليس له ذرية، ليس له عقب. وكذلك الإمام يحيى ابن صاعد وناهيك بهما معرفة وثقة، هؤلاء الكبار نصوا على أن الحسن العسكري ليس له أولاد ولم يكن له عقب، فمن أين أتى هؤلاء بهذه الأكذوبة؟ ولو فرضنا أنه كان موجودا في وقت من الأوقات فهل هو الآن ما زال موجودا؟ ونحن نقول لهم أريحوا أنفسكم وأريحوا العالم كله، ادخلوا السرداب وأخرجوه، خذوا معكم الطعام والشراب وأخرجوا، لأنهم يقولون يضعون عند السرداب رجل حارس وبغلة وسيف، ويقولون إذا خرج يركب هذه البغلة ويأخذ السيف وينادي يا إمام الزمان أخرج يا إمام الزمان إلى آخر هذه الخرافات والترعات. ثم ينتقل الشيخ هنا الشارح في الرد عليهم أيضا من جهة أخرى فيها قوة في رده، نعم في الصحيحين أو ما آخر لم يأتي ذكر الأئمة
ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولثنا عشر الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد، وعبد الملك ابن مروان، وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان. بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر.
نعم، ويرد عليهم ردا جيدا بهذا الذي نقله من أهل السنة، موجود في المجلد الثامن صفحة 238. هم يوالون بدل العشرة الاثني عشر إماما عندهم، فيقول لهم: أنتم تولون هؤلاء الأئمة الاثني عشر، خذوا هذا الحديث عن جابر بن سمرة في الصحيحين: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا كلهم من قريش. يعني أمر الناس يكون عزيزا قويا ما دام فيهم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر. هل يصح أن ننزل هذا الحديث على الأئمة الاثنى عشر عند الروافض، أم الصواب خلاف ذلك؟ لو جئت تتأمل في حياة هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم، لوجدت أولا في حياة علي كان هناك اضطرابا شديدا شديدا، ولم يستقر له الأمر، بل توقفت الفتوحات الإسلامية في عصره. كانت الفتوحات موجودة في عصر من قبله، في عصر عثمان رضي الله عنه، في عصر عمر، في عصر الصديق انشغل بقتال المرتدين، لكن في عصر علي انشغل بقتال الخوارج وقتال غير الخوارج، ولم تستقم الأمور لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فضلا عن غيره. الحسيني طبعا قتل. غير هؤلاء ممن هم مذكورون في الاثني عشر إماما عند الروافض هم إما علماء وإما فقهاء وإما عباد، لم يحصل أن واحدا منهم كان خليفة أو أميرا أو إماما أو كان له سيف مسلط أو سيف مسلط على الكفار أو له فتوحات هنا وهناك. فكيف يكون تطبق هذا الحديث على هؤلاء؟ الصواب كما ذكر في الحديث الحافظ ابن حجر يذكر هؤلاء الأئمة الذين قال الحافظ في الفتح في المجلد 13: والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن. انتبه للعد الآن، هذا معاوية الآن الخامس. ثم اجتمعوا على ولده يزيد، يزيد ابن معاوية، لأن هناك في يزيد أخو معاوية ابن أبي سفيان، لكن هذا يزيد ابن معاوية، فرق بينهم. هذا الآن السادس، ولم ينتظم من الحسين أمر بل قتل قبل ذلك. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك ابن مروان هو السابع بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة أولاد عبد الملك اللي هم الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، سبعة بعد الخلفاء الراشدين، سبعة وأربعة يعني 11، والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام. قال الحافظ ابن حجر في ختام كلامي: ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك، يعني بعد ذلك حصل الانشقاق وحصل الافتراق وحصل التفرق الولايات. يعني إذا كان الحافظ يقول هذا في هذا الزمان الأول لم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك، فما بالك بالعصور الآن بعصرنا وقبل عصرنا، والناس الآن لا يعجبهم أحد، لا يعجبهم أمير ولا يعجبهم رئيس. إذا كان القرون الماضية حصل فيها ما حصل من هذا الاقتتال والمخالفات، وأبو العباس السفاح بنى دولة العباسيين على مائدة وضعها على أشلاء من قتلهم قبله، من قتلهم من الأئمة الموجودين قبله، وضع السفرة على أجسادهم وبنى دولة العباسيين على هذا. إذا كان هذا فيما سبق فكيف الناس الآن يقولون لا يعجبنا ذلك الرئيس ولا هذا الأمير ولا ذاك الأمير؟ من أين نأتي لهم بأمراء؟ وقد اختلف السابقون هذا الاختلاف العظيم، وتوزع العالم الإسلامي إلى أجزاء وأشلاء كما ترون. إذن هذا رد على هؤلاء في توليهم الاثنى عشر إماما، وتفسير لأمة بهذا. لا يصح أن نفسر بلأمة الاثنى عشر عند الروافض، لأن الأمة هؤلاء لم يقم لأحد منهم سيف ولا دولة باستثناء علي، وقد علمتم ما حصل في وقته. يقول الشيخ: وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، يعني الأمة يتولى عليها المنافقون والكافرون، لأنهم يكفرون أبا بكر، يكفرون عمر، يكفرون عثمان، يكفرون معاوية، يكفرون إلى آخره. وأهل الحق أذل من اليهود، يعني الشيعة يقولون أنهم كانوا وما زالوا مستذلين في عهد هؤلاء وفي العهود التي بعدهم، في عهد بني أمية وفي عهد العباسيين. وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر، الاثني عشر الذين ذكرناهم وليس الاثني عشر عند الروافض. قال شيخ الإسلام بعد هذا الكلام كما في نهج السنة: فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام، يعني كانت خلافة بني أمية متسعة جدا جدا على جميع أرض الإسلام شرقا وغربا، وكانت دولة في زمنهم عزيزة، والخليفة يدعى باسمه عبد الملك وسليمان، يدعى الخليفة على المنبر باسمه، ولا يعرف عضد الدولة ولا عز الدين ولا بهاء الدين. يعني بعد ذلك الأئمة في الأندلس وفي غيرهم اتخذوا ألقابا: عضد الدين وعضد الدولة وعز الدين والمستعصم والمستكفي. يقول: لا، أيام هؤلاء كان عبد الملك بن مروان يدعى له باسم عبد الملك، اللهم انصر عبد الملك بن مروان، اللهم انصر سليمان بن عبد الملك ونحو ذلك. قال: وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات، يعني الخليفة كان يصلي بنفسه الصلوات بالناس، يعني كان من الأمان ومن العز ومن فقهه واجتهاده ومعرفته بالفقه والحديث يصلي بالناس. هذا نقله في المجلد الثامن صفحة 38 بعد 200. ثم انتقل مقطع آخر. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الإمام الشارح رحمه الله: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، في هذه الكلمة من أحسن القول في الصحابة وفي أمهات المؤمنين وفي ذريات المقدسين، ذريات المقدسين من كل رجس، فهؤلاء يعني يخص منهم أهل الإيمان، يعني المؤمن والي المؤمنين من الذرية، ذرية آل البيت، لأن يوجد من النسل من هو كافر ومن هو فاسق وعاصم. فالمقصود بهذا من ذريات المقدسين أي الذريات الصالحة، من تولى هؤلاء جميعا فقد برئ من النفاق. نعم.
وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى حمى بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته.
نعم، هذا الحديث عند الروافض يعني يضعونه فوق العين والرأس يفسرونه على هواهم، ويقولون أن هذا الحديث هو اختصر أهل السنة وما وفيه أشياء أخرى وفيه الوصية لعلي، وهم كما لا أخفى عليكم في الكذب وفي الدجل، والحديث ليس فيه إلا الوصية بكتاب الله جل وعلا والوصية بآل البيت، وهذا شيء لا غبار عليه ولا ينتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بمكان يدعى خم، خم مكان بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، مكان بئر فيه ماء، قام فيهم وخطبهم وقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتينا رسول ربي فأجيب، وإن يعني الذي في الصحيح ليس فيه فأجيب ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين. ثقلان سمي الكتاب وهذه الوصية بذلك لكبر شأنهما ولعظيم شأنهما. فخذوا بكتاب الله، أولهما كتاب الله في هدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. من هم أهل البيت المقصود هنا؟ حسين سأل زيد بن أرقم قال: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساء من أهل بيته؟ قال: نساء من أهل بيت. هذا أول شيء، إذن هذا في رد على الروافض: نساء من أهل بيته. كيف ذلك؟ إذن عند الآن نساء من أهل بيته وأهل بيته وأهل بيته جميعا يجب الاحترام لهم والتوقير والتبجيل وعدم سبهن وسبهم لغير ذلك. لكن هناك معنى آخر زائد الذي أراده، قال: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، يعني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، لا يصح له أن يأخذ الزكوات أو الصدقات. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر. علي وعقيل وجعفر أخوة أولاد أبي طالب، وقال عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. إذن هذا حديث واضح، آل البيت يدخل فيه نساؤه وذريته بطريق الأولى، لكن المقصود هنا من حرم عليهم الزكاة، من حرم عليهم أخذ الزكاة أو الصدقة، لأنه كما جاء في الحديث: يا أوساخ الناس فلا تحل الآل البيت. هذا حديث جاء الوصية فيه بكتاب وآل البيت، ولكن جاءت أحاديث أخرى، يعني هذا الحديث لا يمنع ما هو معروف عند الناس وعند أهل السنة من الوصية بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بنا في أول البحث حديث العرباض بن سرية: عليكم بسنتي. وأيضا روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله أو كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وهذا رواه الحاكم ورواه رقم 319، ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، وراه كذلك الإمام مالك في الموطأ، وفي كتاب الله جل وعلا آيات في ذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف يكون البيان إلا بالسنة؟ إلى آخر ذلك أدلة كثيرة جدا في التمسك بالسنة. ولولا السنة ما صلينا ولا صمنا ولا حججنا، كيف سيحج الناس بدون خذوا عني مناسككم؟ كيف سيحجون؟ متى سيقفون ومتى سينفرون إلى آخره؟ فالروافض كعادتهم يأخذون ما يحلو لهم ويتركون ما يوافق قواهم. قال أبو بكر الصديق: أرقبوا محمدا في آل بيته، يعني احفظوا محمدا في آل البيت. نعم. ثم قال:
وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسية، وخبره معروف في التاريخ وتقدم.
هنا هذا المقطع أخذ أيضا نهج السنة في المجلد الثامن صفحة 78 بعد 400. وعبد الله بن سبأ أصله يهود، هو شيخ الرافضة، دخل الإسلام يفسد في الإسلام كما فعل بولس أو بولس بالسين أو بالصاد بدين النصارى. ذكر الحاشية أنه كان اسمه العبري شاول، وأنه ادعى أن المسيح ظهر في دمشق، وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة دنوة المسيح لله. يعني هذا بولس والذي ادعى أن المسيح ابن الله جل وعلا، وكذلك عقيدة الفداء أن المسيح جاء ليفدي وصاب البشرية فأفسد عليهم دينهم. وهكذا جاء ابن سبأ وأفسد دين الروافض بزعم أن عليا سيرجع مرة ثانية وأنه ذهب وسيرجع، وعلي تتبعه رضي الله عنه وأرضاه فهرب إلى قرقيسيا، وهي بلدة على نهر الفرات الجهة اليسرى. هنا كلمة أيضا لعل فيها الصواب فيها غير ما هو مذكور: أظهر الغلو في علي والنصر له، موجود في نهج السنة النص له، النص يعني أن هناك نصوص على ولايته، نصوص على ولايته وصحة خلافته. نعم.
وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام قال.
نعم. الطيب أبو بكر بن الطيب هو البقلاني الإمام الكبير إمام الأشاعرة المناظر الخطير، ذكرنا له مناظرة قبل ذلك، توفي في السنة الثالثة بعد 400. ذكر كلاما كثيرا شيخ الإسلام ذكره في نهج السنة المجلد الثامن بالصفحة 480 إلى 486، ذكر كلاما كثيرا للبقلاني، وهنا الشيخ اختصر يعني شيئا يسيرا منه في إفساد الباطنية للأديان جميعا لدين الإسلام ولغيرها. يذكر الآن كلاما شيئا من كلامه للباقلاني. نعم.
قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب.
يعني تيم وعدي، تيم قبيلة أبو بكر الصديق، وعدي قبيلة عمر، يجب عليك أن تتبرأ من هاتين القبيلتين، وتدعي أنه أن علي ظلم وأن الحسين ظلم وأنه أخذ منهم الخلافة بدون وجه حق، يعني تتمسكن حتى تتمكن. نعم. وأن عليا
يعلم الغيب، يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم.
نعم، يعني حتى بعد إذا وصل معه الشخص إلى التشيع يفسد أيضا تشيعه. وفي النسخة في المنهاج وأن عليا إله يعلم الغيب، إله غير موجود عندكم، يفوض إليه، هناك في منهج السنة مفوض إليه خلق العالم. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. نعم. قوله:
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
نعم. بعد ما انتهى من الكلام على فضل الصحابة وعلى رأسهم 10 مشرم الجنة والأزواج، يتكلم الآن على فضل علماء السنة. وهنا كلمة: ومن بعدهم من التابعين أهل الخير، الصواب أهل الخبر والأثر، أهل الخبر الأخبار هم أهل الأخبار والأثار، أما أهل الخير فهذه ليس في موضوعنا، لأن العباد من أهل الخير ونصر فيهم من يفعل الخير وجمعيات خيرية وغير ذلك، لا، مقصود هنا أهل الخبر والأثر، كما قال الإمام أحمد: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، فهؤلاء أهل الأخبار والأثار، وأهل الفقه والنظر معروفون. لا يذكرون إلا بالجميل، لا نذكر هؤلاء الأئمة إلا بذكر الحسن، نذكر هؤلاء الأئمة الكبار الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذه الشريعة بالذكر الحسن ونثني عليهم مهما كانت لهم من اجتهادات غير موافقة للصواب أو نحو ذلك، فإنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. نعم.
قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر.
نعم. هذه الكلمة: كل أمة علماء أشراره هذه الأمة، هذه كلمة الإمام الشعبي، شيخ الإسلام ذكرها كما موجود في مجموع الفتاوى 700 صفحة 484 بعد 200 قال الشعبي كل أمة علماء وأشرارها إلا المسلمين. طبعا مقصود بهذا ليس النفي الكلي، ولا يوجد من الأمم السابقة علماء وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فكل أمة فيها علماء أيضا وفيها صالحوها، لكن يقصد أن هذا أمر وجد في الأمم الماضية. أما هذه الأمة فخيارها علماؤها، خيارها علماؤها وهم ورثة الأنبياء. ثم نقل كلمة من فتوى الحموية الكبرى من قوله بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، هذا كلام شيخ الإسلام موجود في الفتوى الحموية الكبرى في الرد على من يقول بأن الخلف أعلم من السلف. فهو الآن يثني على الأئمة، أئمة الدين، ثم سيلتمس لهم المعاذير. إذا وجدنا خطأ لأحدهم في اجتهاده فإنه لابد له من عذر، ويذكر هذه الأعذار. نعم. وجماع
الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة والسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
إذا وجدنا أحد الأئمة خالف حديثا صحيحا، هل نتهمه أنه هو مضاد للسنة وخالف للسنة؟ الجواب لا، لأن كل واحد من الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل واحد من الأئمة الأربعة وقالوا إذا صح الحديث قلت به. وقال الشافعي إذا وجدتم قولي يخالف حديثا فاضربوا بقولي عرض الحائط. فكلهم يحترم السنة، لكن قد يخطئ الإمام، فإذا أخطأ الإمام فله أعذار. ذكر هنا بعض الأعذار، شيخ الإسلام ذكر أعذارا كثيرة في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإما أن يكون هذا الإمام لم يصح عنده الحديث، أو لم يعتقد أن هذا الحديث خاص بهذه المسألة، أو يعتقد أن هذا الحكم منسوخ. أيضا يجوز أن يكون له حجة أخرى ولم نقف عليها، وقد تبلغنا حجته أيضا ولا نقف على موطن الشاهد من كلامه. والمقصود أنه للأئمة الكبار تعبوا وأوقفوا حياتهم على خدمة هذا الدين وخدمة هذه الشريعة، فإذا وجدنا لهم خطأ فإننا نلتمس لهم المعاذير، ونقول كما قال جل وعلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبهذا ينتهي مبحث الصحابة كاملا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.